بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وسيكون حديثنا هذا اليوم حديث مهم حول أمر غاية في الأهمية. هذا الحديث سيدور حول أنماط الشخصية الإنسانية. تعلمون بأن الله عز وجل خالق كل شيء، قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. والله جل وعلا خلق الإنسان وعلمه البيان. يقول جل وعلا: خلق الإنسان علمه البيان. وربنا جل وعلا دعا الناس جميعا إلى أن يتقوه وذكرهم بهذا الخلق. قل جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. خلق الله جل وعلا الإنسان من تراب، من صلصال. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. خلق الله جل وعلا هذا الإنسان وجعله من أعجب المخلوقات. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس يعجب من خلق السماوات ويعجب من خلق كذا وينسى نفسه. والله جل وعلا يقول: فلينظر الإنسان مما خلق. قل جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قل جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم. قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولذلك الإنسان مكون بمجمله من جسد وروح، من جسد وروح. هذا الجسد هو هذه الجثامين، أما الروح فآية من آيات الله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله جل وعلا ذكر النفس البشرية في آيات كثيرة، بل أخذت مساحة كبيرة في كتاب الله عز وجل. قل جل وعلا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قل جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. بالنفس اللوامة. النصوص كثيرة في هذا الأمر. ولذلك إخواني وأخواتي، هذا الإنسان في واقع الأمر يتميز بأنواع متعددة وأنماط متنوعة من حيث الشخصيات. والمسلم مطالب في واقع الأمر بأن يعتني بشخصيته ويبنيها بناء عقائديا أخلاقيا سلوكيا على ما أراد الله جل وعلا وعلى ما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ما جئنا إخواني وأخواتي إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل، نجد بأن القرآن الكريم ذكر السمات العامة للشخصية الإنسانية فقسمها إلى ثلاثة أقسام: عندنا الشخصية المؤمنة، وعندنا الشخصية الكافرة، وعندنا الشخصية المنافقة. أعاذنا الله وإياكم من الكفر والنفاق. وسورة البقرة، بل صدر سورة البقرة، بل أول سورة البقرة أشار إلى هذه السمات الثلاث. فالآيات الخمس الأولى من قوله جل وعلا: ألف لام ميم إلى تفلحون، هذه كلها جاءت بذكر سمات الشخصية المؤمنة. سمات الشخصية المؤمنة. بالنسبة للشخصية الكافرة جاءت ثلاث آيات يعني تشير إلى الشخصية الكافرة. لماذا؟ لأن الشخصية الكافرة هي شخصية جاحدة معاندة منكرة، أو أنها تعبد غير الله وتجعل له أندادا، ولذلك هي واضحة. كما أن الشخصية المؤمنة واضحة من حيث الإيمان، فهي طاهرة الباطن والظاهر من حيث العبادة، من حيث الإيمان، من حيث العقيدة. كذلك الشخصية الكافرة، السمة البارزة لها عدم الاعتراف بوجود الإله أو الاعتراف به مع جعل أنداد معه شركاء يصرف إليه العبادة مثلا أو العناد مثلا، ولذلك الكافر سمي كافر لأن يجحد. الآن المزارع يسمى كافر، لماذا؟ قالوا لأنه يكفر الحب. ما معنى يكفر الحب؟ يعني غط الحب. طبعا هذا في لغة العرب، ما كل مزارع كافر، لا، المزارع المؤمن مؤمن، لكن كاشتقاق اللفظة كافر يقول أنه يكفر الحب. إيش معنى يكفر الحب؟ يعني يغطيه. الكافر العقائدي هو الذي يغطي الحق، يغطي الحق، ما يبغى الحق، يدفنه ويغطيه، هذا المعنى. العجيب وين؟ العجيب إخواني وأخواتي في قضية الشخصية المنافقة، نعوذ بالله. سمات الشخصية المنافقة جاءت 13 آية تقريبا في ذكر الشخصية المنافقة. لماذا؟ لأن الشخصية غريبة، وهذه الشخصية في الواقع خطرها عظيم. لماذا خطرها عظيم؟ لأن الصورة الظاهرة هي مؤمنة، الصورة الباطنة هي كافرة، فهم يتسترون بالإسلام ويبطنون الكفر والنفاق والعياذ بالله. ولذلك يقول جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. القول الذي يقولونه من شهادة أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الدعوة إلى الأخلاق، كذا، كل هذا كلام في الهواء، كلام لا رصيد له من الحقيقة. لماذا؟ لأن القلوب كافرة، القلوب ظالمة ومظلمة، ولأجل هذا فضحهم الله عز وجل. 13 آية في سورة البقرة، يعني صفات سمات الشخصية المؤمنة 5 آيات، الكافرة 3 آيات، ها، والمنافقة 13 آية، وكشف وبيان وإظهار، حتى لدرجة أنه تغلغل إلى هذه القلوب فأظهرها الله عز وجل بشكل عجيب جدا. وجاءت سورة التوبة أو سورة براءة، حتى سماها ابن عمر وغيره بالمقشقشة، قشقشت المنافقين، جعلت سرائرهم ظاهرة، وعملت عملها في المنافقين، حتى إن الأمور اللي تقاسيم الوجه وأيضا المشاعر التي لا يستطيعون إخفاءها أحيانا وتظهر بتقسيمات على الوجه، فضحتهم سورة التوبة، وكذلك فضحتهم سور أخرى. ولذلك نجد مثلا سور في القرآن تتناغم مع هذه الشخصيات. مثلا الشخصية المؤمنة، عندنا سورة اسمها سورة المؤمنون، سورة المؤمنون. الشخصية الكافرة مثلا عندنا سورة اسمها سورة الكافرون. الشخصية المنافقة مثلا عندنا سورة اسمها المنافقون. وهذا لا يعني بأن يعني ذكر هذه السمات يخلو من بقية السور والآيات، لا، موجود، لكن الأسماء، لاحظ، تشير إلى ماذا؟ تشير إلى معاني، تشير إلى مقاصد عظيمة جدا. بالنسبة للشخصية المؤمنة نجد بأن شخصية عجيبة جدا، فالله عز وجل أثنى على المؤمنين ورسم لهم خارطة إن صح التعبير في قضية المحافظة على هذه الشخصية. أهم ما في الشخصية المؤمنة أنها دائما شخصية إيجابية. الشخصية المؤمنة التي دانت لله واعتقدت أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وأن الوحيد المستحق للعبادة، وأن القلب هذا خالي إلا من الله جل وعلا من حيث التأله والتنسك والتعبد، وأن العبادة كلها لله، وأن الأمر كله لله. هذه الشخصية في واقع الأمر إذا ما تأملنا في النصوص نجد بأن القرآن، بأن كتاب الله عز وجل يأتي ف يضرب على وتر الإيجابية. يعني الشخصية المؤمنة شخصية حية، شخصية فاعلة مؤثرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث كان الناس في واقع الأمر في أموات في صورة أحياء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالله جل وعلا أحيا بهذا النبي الكريم الناس، أحياهم الحياة، ليست الحياة الجثمانية، الحياة الجثمانية بيد الله، لكن الله جعله سبب من أسباب حياة قلوبهم الإيمانية وأرواحهم، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة. ولأجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صنع الله عز وجل صنع به من هذه الأمة شيء عجيب، آية ومعجز. هؤلاء الموتى في يوم من الأيام أصبحوا سادة وقادة، وإلى الآن هم أنجم يعني أنجم درية وكواكب مضية في هذا العالم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمقصود بأن سمات الشخصية المسلمة المؤمنة الإيجابية، قل جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ها، لاحظ هذه 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 مسألة فريضة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قل جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم من الكينونة والصيرورة، وليست من كان فعل ماضي ناقص، لا، كنتم من الكينونة والصيرورة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. لاحظ كلمة تأمرون بالمعروف، كل خير فيما يتعلق بأمور الدنيا والدين، تنهون عن المنكر. هذه الشخصية إيجابية، حتى أن الله عز وجل لما وصف المؤمنين ماذا قال؟ قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بمعنى أن 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 المؤمن إيجابي فاعل مؤثر ينشر الخير ويدعو إلى الخير. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم، هذا عام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك أهم ما يمثل الشخصية المؤمنة بالله عز وجل الموحدة له جل وعلا المتبعة لنبيه عليه الصلاة والسلام هي قضية الإيجابية. إيجابية أيضا فيما يتعلق بقضية يعني سمة أيضا بارزة في الشخصية المؤمنة، التعاون على البر والتقوى. يقول جل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ولذلك مثلا لما نأتي في قراءة للشخصية المؤمنة من خلال نصوص القرآن نجد بأن ما يميز الشخصية المؤمنة أولا الإيمان. الإيمان، الإيمان ما هو؟ الإيمان أن تؤمن بشيء قد غاب عنك، تصدق بشيء قد غاب عنك. لأنه ما يمكن أن تقول: والله أنا مؤمن بوجود هذه الورقة، أو بوجود هذا المكتب مثلا، أو بوجود هذه الكاميرا أمامي. هذا ما يسمى إيمان، هذا لا يسمى إيمان. الإيمان أن تؤمن بشيء قد غاب عنك، قد غاب عنك، هذا الإيمان. ولذلك العلماء يقولون الإيمان هو قيل التصديق، وهذا معنى عليه ملحوظات. طبعا يقول بعض العلماء الإيمان هو الفهم الدقيق، عفوا الإيمان عفوا هو قدر زائد على التصديق. الإيمان قدر زائد على التصديق. يعني جاءت نصوص قال: يفقه قولي. أيضا في نصوص أيضا في السنة تشير إلى هذا المعنى. الإيمان من حيث الاصطلاح متفق عليه بين أهل الإسلام، وهو أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ولذلك ربنا جل وعلا في أول سورة البقرة ماذا قال؟ ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا أول سمة من سمات أهل الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر الآيات. إذن هذا أول شيء، وهو إيمانهم بالغيب. الإيمان بالغيب هو الاستسلام لله جل وعلا في كل ما أخبر عنه، هذا المعنى، والاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر عنه، والعمل على وفق ذلك. فهناك اعتقاد في القلب، كل ما في القرآن مما أخبر الله عز وجل عنه مما مضى ومما سيأتي من الأشياء التي لا نراها، فهو حق لا ريب فيه، والإنسان يعمل على مقتضى ذلك. الإيمان بالله، الإيمان بالله من حيث أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته جل وعلا، الشهادة له بأنه واحد جل وعلا وأنه لا معبود حق إلا هو، الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة والعمل على مقتضى ذلك، على مقتضى ذلك، ليست القضية قضية لسان فقط، لا، نعمل على مقتضى ذلك. الإيمان بملائكة الله، عالم غيبي، عالم لطيف خلقه الله من نور، روحاني ينزل ويصعد، لهم وظائف الإمام ملائكة وكتبه، أنزل الله كتبا على أنبيائه ورسله، ذكر بعضها في القرآن وبعضها لم يذكره، وجعل القرآن مهيمنا على هذه الكتب وناسخا لها. وكما أن الله ختم النبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام، كذلك نسخ الكتب السماوية بهذا القرآن وتكفل بحفظه جل وعلا. أيضا الرسل عددهم كبير لا يعلمهم إلا الله عز وجل، أخبر الله عن الماضين وأخبر الله عز وجل عن خاتم المرسلين، ولذلك نؤمن بهم ولا نكفر بأحد منهم. يعني إيماننا بواحد يلزم إيماننا بجميع الأنبياء، فكما أننا آمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء ونحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم ونعتقد بأن سيدهم هو محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان أيضا باليوم الآخر، طبعا هناك جملة من التفاصيل فيه، يعني مثلا الإيمان بعذاب القبر، بنعيم القبر، هذا اللي يميز هذه من السمات للشخصية المسلمة اللي يتميز فيها عن الآخرين. فالمؤمن يقف على قنطرة التسليم لله ولرسول الله. فالإيمان باليوم الآخر ليس فقط هو يوم القيامة، قبل ذلك ما يتعلق بالحياة البرزخية. الآن القبر حياة لكن حياة ثانية، حياة الدنيا، حياة البرزخ، حياة يوم القيامة. هذه الحياة فيها نعيم وفيها عذاب، أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل النعيم وأن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب الجحيم. نؤمن بذلك، نصدق بذلك. لماذا؟ لأننا صدقنا هذا النبي بأعظم منها. كذلك ما يتلو ذلك من طبعا يوم القيامة من الصراط ومن الميزان ومن الحساب ومن جمع الله الخلائق وبعثهم من قبورهم قبل ذلك، ثم الخلود الأبدي السرمدي، وليس هناك من دار إلا الجنة أو النار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. هذه سمة بارزة ومميزة للشخصية المسلمة عن بقية الشخصيات. عندك غير المسلم لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالله، ومن آمن منهم بالله فهو إيمان ناقص، إيمان فيه شرك، فيه خلط. المنافق أصلا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، هو يوافق في الظاهر خوفا منك أو رغبة في مصلحة أو شيء، لكن في باطن قلبه هو يكفر بمثل هذه الأشياء. مما يميز أيضا الشخصية المسلمة التزامها العبادة. فالمسلم مثل ما ذكرنا قبل قليل، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ولذلك جاءت النصوص في القرآن كثيرة تشير إلى أن مما يميز المسلم عن غيره، المؤمن، الشخصية المؤمنة عن غيرها، هو التزام العبادة. فكما أنه التزم الإيمان فهو يلتزم العبادة. في سورة، نفس السورة التي قرأناها، سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الله أكبر، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لاحظ، يقيمون الصلاة، يزكون، هذه الشخصية المسلم يلتزم العبادة. ولذلك أول أمر في القرآن هي في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هذا أول أمر في القرآن أمر الله عز وجل به الناس أن يعبدوا الله. والعبادة تشمل التوحيد، الإيمان، بقية الفرائض التي فرضها الله عز وجل على عباده وخلقه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه الشخصية التي تميز المسلم. جاءت النصوص: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آيات كثيرة جدا نقرأها في القرآن كلها فيها العمل الصالح. إذن هذا الإيمان المسكون في الصدر والمتربع على عرش القلب يظهر في هذه العبادات والأعمال. ولذلك ما يتصور أن مؤمنا بالله عز وجل وباليوم الآخر ليس عنده عمل، لا قلبي ولا لساني ولا جوارحي، ما يتصور أبدا. فالإيمان هذه سمة بارزة للمؤمن، وكذلك العبادة يأتي بالعبادات، والعبادات كما لا يخفاكم سهلها الله عز وجل ويسرها على العباد. فهناك من العبادات ما تجب على الإنسان إلا مرة واحدة في العمر، وأنتم تعلمون ما هي، هي إيش؟ الحج. الحج مرة واحدة في العمر. هناك عبادات ما تجب في السنة إلا مرة واحدة، وهي الصيام. نصوم شهر واحد فقط في السنة، كان 12 شهر، وكله خير لنا، كله خير لنا، يعني بدنيا وقلبيا وروحيا وذهنيا وصحيا، كل هذا خير لنا في النهاية. نحن لا نفعل هذا لأجل هذه الأغراض، لا، هي تأتي أصلا، لكن نحن نتعبد الله عز وجل به. هناك عبادات ما تجب إلا بشروط في العام الواحد، بشروط معينة. الزكاة، الزكاة ما تجب على كل أحد، إنما تجب على أرباب الأموال، وأيضا في أصناف معينة، في النقدين، بهيمة الأنعام، خارج من الأرض، من الحبوب والثمار، وأيضا عروض التجارة، وفيها شروط أيضا، لازم أن تبلغ النصاب ويحول عليها الحول كامل. عندنا الصلوات الخمس، الصلوات هذه عجيب أمره، وهي تجعل يعني المسلم مرتبط بالله عز وجل، لأن الأصل الإنسان ما يمكن أن يستغني عن ربه ولا طرفة عين. المؤمن بحاجة إلى ربه في كل لحظة، ولذلك تأتي هذه الصلاة لتجعل المسلم ملتصق بهذه العبادة العظيمة، ويكون قريب من الله عز وجل، يدعو ويتضرع إليه ويبتهل إليه وينطرح على عتباته ويتعرض لنفحاته ويسأله جل وعلا، وأيضا من شرح صدره، ويكون هناك شيء من يجد النور والأثر لهذه الصلاة على قلبه وروحه وبدنه. تجد سبحان الله أهل الصلاة الحقيقيين طبعا، مش التقليديين. يمكن بعض الناس يقول كيف تقليديين؟ نعم تقليديين، في ناس يصلي ما يدري والله لماذا صلى ولماذا رجع، ما يدري، يشاف مع الناس مع الخيل، ما عنده أبدا، يقول أنا ما أشوف اللي تقولون عنه هذا، اللذة والسعادة وانشراح الصدر والطمأنينة، يقول ما أشوفه. إيه؟ لأنك تقليدي، أنت تقلد الناس يصلون، رايح ما شاء الله معهم وجاي معهم. وبعض الناس يصلي وناسة، شلون وناسة؟ متى ما اشتهى يروح يشوف الجماعة والناس وبالمسجد يروح يصلي، وإذا ما اشتهى ترك الصلاة. لا، الصلاة سماها الله إيمان، قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصلاة صلة بين العبد وربه. الصلاة جميع الأنبياء أمرهم الله عز وجل بها، وأمرهم بأن يأمروا أهلهم بها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الصلاة شأنها عظيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، يلجأ إلى الصلاة، يحتمي بهذه الصلاة، ينشرح الصدر. ولذلك خمس صلوات أيضا موزعة على وقت في ترتيب عجيب، تجعلك في واقع الأمر قريب إلى الله عز وجل، وتجعلك أيضا يعني كلما جذبتك الدنيا أتتك هذه الصلاة لتجعل حياتك مبنية على توازن. الحديث له بقية، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير فانتظروني. أحياكم الله من جديد إخواني وأخواتي، ما زلنا مع أنماط الشخصية الإنسانية، وما زلنا مع الحديث حول الشخصية المؤمنة وما يميزها عن الآخرين. ذكرت بأن مما يميز الشخصية المؤمنة عن باقي الشخصيات أنها مؤمنة بالله، وذكرنا الإيمان، وأنها قائمة على العبادة والطاعة والإتيان بفرائض الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل جل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نصوص كثيرة أيضا مما يميز الشخصية المؤمنة فيما يتعلق بقضية التزامها بالأخلاق. الأخلاق، لذلك جل وعلا وعز يقول وإنك لعلى خلق عظيم، لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. يعني الشخصية المؤمنة التي بناؤها سليم قائم على ثلاثة أشياء، قائم على التزام الإيمان قولا واعتقادا وعملا، التزام العبادة، استجابة لله عز وجل ولنبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء من الفرائض والابتعاد عن المحرمات والنواهي، والأمر الثالث الأخلاق. والأخلاق في واقع الأمر هو الـ 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 هي الصورة الظاهرة المنبثقة في واقع الأمر عن الإيمان الباطني، عن الإيمان القلبي، لأن الإنسان له صورتان: صورة شكلية ظاهرة، هذه الجثامين والصور الأشباح والأشكال، هذه تسمى الصورة الظاهرة. الصورة الباطنة هي صورة القلب، الإيمان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمؤمن في واقع الأمر كما أنه يعتني بظاهره حيث النظافة والتجمل، تزين، تطيب وغير ذلك، عنايته في بباطنه أعظم، لأن هذا هذه الصورة الباطنة انعكاسها في واقع الأمر على الظاهر يكون من خلال الأخلاق، الأقوال، السلوكيات، التصرفات، هذه كلها تعكس ما في قلب المؤمن، ولذلك يتميز المؤمن عن غيره أيضا. فهذا الدين، هذا البناء العظيم للشخصية المؤمنة ما يعني يجعل شيء يطغى على شيء. جاءت الشريعة بالإيمان وبالعبادات، كذلك جاءت بالأخلاق. قل جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آية عظيمة تؤسس للقواعد، قواعد الأخلاق، قواعد الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. آيات كثيرة جدا لست حقيقة في مجال تفصيلها ويعني استقرائها وجمعها، لا، أنا أذكر عناوين عريضة، قواعد عامة فيما يتعلق بنمط الشخصية المؤمن. إذن هذا مما يميز المؤمن. كذلك مما يميز المؤمن العمل، العمل يعني بمعنى، وهذه مسألة غاية في الأهمية، المؤمن يعني ليس بذاك الذي ينزع إلى الكسل والخمول والتواكل والدعة، لا، المؤمن هذه النصوص القرآنية والحديث النبوي وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام في واقع الأمر تعد وقود محرك للإنسان في قضية استثمار الدنيا والسعي من خلالها للآخرة. ولذلك للأسف الشديد لدينا مفاهيم مغلوطة عند بعض من يكون قراءاتهم ناقصة، أو ممن يتلقف شبهات غير المسلمين ويبدأ يذيعها، يعني يزعمون ويتهمون مثلا الدين الإسلامي بأنه لا يدعو إلى العمل ولا إلى التطوير ولا إلى الترقي في مجال الدنيا، وهذا كذب، هذا افتراء على دين الله عز وجل. ديننا دين عمل، دين سعي، بل ربنا جل وعلا سوى بين التجارة والعمل، سواها مع الجهاد في سبيل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. أين نحن من هذا؟ بل قدمها على الجهاد في سبيل الله، قدم الضرب في الأرض والتجارة وكسب المال والعمل في الدنيا على الجهاد في سبيل الله. هذه الآية واضحة في مثل هذا المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا ومر شاب مسرع إلى السوق وغمزه بعض الصحابة، قالوا يعني لو كان هذا في سبيل الله، يعني هالسعي والركض، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم درسا فيها، قال: إن كان يسعى على نفسه أو زوجته وأولاده ووالده فهو في سبيل الله، هذا في سبيل الله أيضا. الشريعة دائما، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بعض الصحابة لتعلم يعني جملة من الصناعات الموجودة عند الآخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرفض أنه يأخذ من الآخرين ما لديهم من تقانات أو ما لديهم من تطور مثلا في جميع المجالات. الذي يشرح لك هذا ما وصل إليه العالم إبان فترة عز الإسلام، ما وصلوا إليه من التطورات، حتى قال بعض المنصفين بأن كل ما هو موجود الآن من العلوم الدنيوية الذي وضع أسسه وقواعده هم أهل الإسلام. من وين جابوا أهل الإسلام هذا الأمر؟ لأن الشريعة تدعوهم إلى ذلك. ولذلك هذا يقول جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. اعملوا، ما ينبغي أن نقف يعني عند هذه اللفظة ونفسرها بوجه واحد، نقول الله اعملوا العبادة، صحيح تحتمل العبادة، لكن الواقع بأن اعملوا تنصرف إلى أكثر من معنى فيما يظهر ومن ذلك العمل الدنيا وفيما فيه نفع للإنسانية وللبشرية وللمسلمين، وفيه محافظة على حياة الناس ودنيا الناس، وفيه تطورات بعيد عن الأشياء التي هي مخلة ومفسدة للناس. هذا مما حقيقة يعني تتميز فيه الشخصية المؤمنة. كذلك مما تتميز به الشخصية المسلمة الإيجابية المتنامية. ولذلك دائما المؤمن في جميع أحواله تجده إيش يترقى في مدارج الكمال حتى في أمور الدنيا. وش اللي يمنع؟ يعني الآن الشريعة ما تمنع الإنسان يقف عند حد معين من العلم، العلم الشرعي، العلم الدنيوي، يترقى ويكتسب هذه العلوم والفنون حتى في التجارة. يعني الإنسان الآن بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني بلغ عنده المال مبلغ عظيم، وصل إلى يعني مرحلة يعني كبيرة جدا في قضية التجارة والمال، وما أحد قال هذا حرام عليك وهذا ما يجوز، ولا والله قالوا له أنت بكرة ميت ومخلي هذا المال مثلا، ما أحد يقول مثل هذا الكلام في عهد الصحابة. عثمان رضي الله عنه إمبراطور مالي إن صح التعبير، ولكن كان ينفق في سبيل الله يخدم الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. عبد الله بن الزبير، عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء أباطرة المال من الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذا المال اكتسبوه من حله وضعوه في حله، نفع الله بهم الدين والإسلام والملة والبشرية، كان لهم إسهامات غاية في العظمة. لما جاء عام الرمادة الذي أصبح أهل الإسلام في شدة وضنك وحصلت وفيات كثيرة بسبب هذا العام الذي عام قحط ومحل، ولكن يأتي مثل هؤلاء الصحابة الأفاضل الأكارم الأماثل فيسهمون إسهام كبير في التيسير على المسلمين والتيسير على الناس وتفريج كروبهم والضائقة التي حصلت والنازلة التي وقعت، فيفتح الله عز وجل. ولذلك أردت أن أقول بأن المؤمن شخصيته التي تميزه أيضا فيها تنامي، يعني لا يقف عند حد معين. عندنا العلم مثلا العلم الشرعي لا يجوز لأحد أن يقول اكتفيت أبدا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقل رب زدني علما. الإمام أحمد رحمة الله عليه يطلب العلم وهو في آخر حياته ما زال يطلب العلم، وإذا سمع بعالم أخذ المحبرة والورق والقلم وركض وراءه، حتى لام بعض الناس قالوا إلى متى أنت الإمام أحمد؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. بمعنى أن عندنا كل شيء، المؤمن ما يتوقف عند حد معين، ودائما المؤمن في ترقي لا في نزول. يعني للأسف الشديد الآن بعض الناس تجد وصل إلى مرحلة ثم يبدأ دركات، ينزل دركات. لا، المؤمن يترقى درجات ويرتفع في العبادة، في الإيمان، في العلم الشرعي، في كل شيء، حتى في أمور الدنيا. الشريعة ما تأمر، يعني ما عندنا نص بأن الإنسان إذا وصل إلى درجة معينة أن يقف عندها ما يسعى لغيره، ما عندنا شيء. صحيح تأمر بالإخلاص، تأمر بالاتزان، هي ترشيد، لأن الإنسان يضيع حينما يتخلى عن الإيمان، يضيع حينما يعني تغيب عنه الأخلاق، يضيع، ربما يرتكب محرمات الوصول إلى غاية معينة. لا، هو يمشي بطريق متوازن. قضية التجارة، سمعتم والله نص قرآني والله الذي بلغ يعني رصيده مليون يتوقف؟ ما سمعنا، بالعكس الشريعة تدعو، الرسول يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، وعندنا نصوص كثيرة في مثل هذا الأمر. طبعا الشخصية الكافرة ذكرت لكم بأنها جاءت فيها في أول سورة البقرة ثلاث آيات، هي واضحة، شخصية قائمة على الكفر، على الجحود، على العناد، فلذلك المسلم يتميز عنها ويتفاصل معها. هذا المؤمن. الشخصية المنافقة يعني هي في واقع الأمر لما جاء الإكثار من ذكره، لأن حقيقة شخصية المنافقة فيها خطورة لكونها تعيش بين المؤمنين، تعيش بين المسلمين. الشكل مسلم لكن الباطن كافر والعياذ بالله، مثل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة عبد الله بن أبي سلول، هم أصلا جاحدون، هم يجحدون، يكفرون بالله عز وجل، لكن لسبب أو ما أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. مثلا يعني ربنا جل وعلا ذكرهم في القرآن، وذكرهم في القرآن حتى يتجنب، حتى تبقى الشخصية المسلمة يعني محافظ عليه حتى تبقى الشخصية المسلمة بعيدة عن السقوط فيما يتعلق بأخلاق وصفات الشخصية المنافقة. مثلا ربنا جل وعلا قال عنهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الله أكبر، نسأل الله العافية والسلام. المرض ليس مرض حسي، إنما مرض الكفر، مرض النفاق. القلب هو الوعاء الذي فيه البذرة، بذرة الإيمان، بذرة الكفر، بذرة النفاق فيه. ولذلك كان يشير إلى صدره يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. في قلوبهم مرض، ذكر الله عز وجل هؤلاء بأنهم مرضى قلوب. المرض ليس عضوي وإنما مرض عقدي، مرض عقائدي. أيضا عندهم المكر والخداع والمواربة وعدم الاستقرار على شيء. ولذلك الشخصية المنافقة لا يمكن الوثوق بها. لماذا؟ لأنهم أهل مكر خداع ورياء وأهل مواربة وأهل يعني انقضاض متى ما إن أتيحت لهم الفرصة. ولذلك يقول جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا 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 وصف للشخصية المنافقة مما تتميز به عن المؤمن. المؤمن لا ليس عنده رياء وليس عنده مكر ولا خديعة وليس عنده تذبذب، لا، وإنما عنده ثبات واستقرار. أيضا الإفساد في الأرض، مفسدون في الأرض، يعني متى ما إن وجدوا فرصة ينفذون من خلالها لإشاعة الفاحشة، لإشاعة الشر، للطعن في الإسلام، لتوهين الدين مثلا، إضعافه، محاولة إرباك المؤمنين، الإرجاف بينهم، ما يترددون. ولأجل هذا يقول جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا من أخطر حقيقة الأمور. وعندنا قصة الإفك نموذج لهذا الإفساد الذي كان يمارسه أو تمارسه الشخصية المنافقة باعتبارها شخصية، طبعا هي شخصية لكن ينضوي تحتها أفراد. الشخصية المنافقة هذه حرفتها الإفساد في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة من سفراته معلوم لما انقطع عقد لعائشة وذهبت ارتحل القوم، هي ذهبت لحاجتها ثم فقدت العقد وما وجدت، معروفة القصة. فمر بها أحد الصحابة الذين كان يخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وراء الجيش حتى يحملوا الشيء الذي يسقط وكذا، وكان صفوان بن المعطل السلمي رأها فحملها على ناقتها من دون أن يمسها وعرفها بحجابها وذهبت إلى المدينة، والأمر طبيعي، هذه أم المؤمنين. لكن المنافقين استثمروا هذا الحدث فأرادوا الإفساد من خلاله، بث الشائعات والإغراء، إغراء الضعفاء والبسطاء ووشي الكلام وإشاعته ونشره. فكان الأمر طبيعي، ثم بعد ذلك قدحوا زناد الشر وتولى كبرها عبد الله بن أبي ابن سلول، فأصبح من أكبر المفسدين في الأرض. وانتشرت القصة، وهي رغم مرارتها وجعها وألمها وشدتها وشدة وقعها على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وعلى الناس جميعا، لكن الله جعل فيها خير كبير وعظيم. هؤلاء المندسين بين المؤمنين زاد حنق أهل الإيمان عليهم حتى لا يكون هناك شيء من الولاء معهم، لأن بعض الناس قد يعني تميل به عاطفة القبيلة، القرابة، العائلة مثلا، لا، هنا تأتي مفاصلة. أيضا قضية تزكية عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة والله إني لأحقر في نفسي أن ينزل الله في قرآن 10 آيات، تبرر عائشة رضي الله عنها، يا لها من منقبة عظيمة. تقول كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا في المنام فتنزل 10 آيات في سورة النور تبرع عائشة رضي الله عنها. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أظهر الله جل وعلا جملة من صفاته البشرية التي يعني تشير إلى أنه بشر من البشر، إلا أن الله ميزه بالرسالة وميزه بالنبوة عليه الصلاة والسلام. إخواني وأخواتي، الحديد شجون والجعبة مثل ما يقولون ملأة، والحديث عن أنماط الشخصية الإنسانية عموما، الشخصية المؤمنة تحديدا له حقيقة ذيول وأطراف وتفاريع، لكن الوقت أدركني. أعدكم إن شاء الله في اللقاء القادم في يوم السبت القادم بإذن الله أكمل الحديث حول قضية أنماط الشخصية الإنسانية والتركيز على الشخصية المؤمنة حتى تتجافى وتجانب باقي الشخصيات التي أشار إليها كتاب ربنا جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم في الأعمار والأعمال، أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.